لأن لو استمر إلى أن مات ويرتفع صار خطر على الناس، نعم، وخطر عليه أيضا. فيوجد في تاريخه مسألة تجعل الناس يعرفون على حقيقته، وتجعله هو بنفسه يعرف حقيقته ويوفق للتنصل منها والتوبة منها، هذا ما فيه إشكال. لكن كون الإنسان لا يزل لا شك أنه خطر عليه وعلى غيره. ولذا عمر رضي الله عنه لما خشي من تعلق الناس بخالد أبدله بأبي عبيدة رضي الله عن الجميع. نعم، يعني الأسماء المتقابلة يجوز إطلاق واحد منها دون الثاني، أو أن الأول لا يبين إلا بمعنى الذي يليه؟ نعم، يعني النافع الضار. نعم، هذا لا يجوز إفراد أحدهما عن الآخر. نعم، لا يجوز إفراد أحدهما عن الآخر. أما بالنسبة للأول والآخر فالذي يظهر أنه يجوز، ولو يعني بمفرده ما تسمي عبد النافع ولا عبد الضار، لا، توكل على الحي الذي لا يموت وقوله وهو العليم الحكيم، وهو العليم الخبير. الأدلة التي ساقها الشيخ كلها لإثبات صفة العلم، والعلم والاسم العليم والعالم وعلام، جاءت بها النصوص وهي ثابتة لله جل وعلا، أجمع عليها سلف هذه الأمة. وأما بالنسبة للاسم أثبته المعتزلة ونفاه الجهمية، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء، وأما الجهمية فينفون جميع الأسماء والصفات، صلى الله السلامة والعافية. وهو العليم فعيل صيغة مبالغة، الحكيم الذي علمه أحاط بكل شيء، حكيم وهي أخص من العليم، كما أن الخبير من الخبرة وهو أخص من العلم أيضا. العليم الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم السر وأخفى، نعم، الذي أحاط بكل شيء علما، من وصف من أسمائه أنه حكيم، يضع الأشياء في مواضعها، يضع الأشياء في مواضعها، وهو أيضا محكم ومتقن لما خلقه وأبدعه وأنشأه. وكذلك هو عليم خبير، والخبرة أدق من وصف العلم، لأنه يعني ليس بكل عالم عنده خبرة، بينما كل خبير عنده علم. نعم، فالعليم صفة أعم من حيث الإحاطة والشمول، بحيث لا يخفى عليه شيء، وهو أيضا خبير بدقائق الأمور وجلائلها. وإذا أريد أن يمدح شخص بتمام المعرفة والخبرة والحذق قيل له خبير، وهو العليم الخبير. وهناك قدر مشترك بين العلم والمعرفة، بين العلم والمعرفة، وكلاهما نقيض الجهل، لكن الفرق بينهما أن العلم لا يستلزم سبق الجهل. وأما بالنسبة للمعرفة فأهل العلم يقررون أنها تستلزم سبق الجهل، لا، تستلزم سبق الجهل. ولذا يوصف الله جل وعلا بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. في الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يرد على قولهم هذا ولا يرد؟ نعم، يرد ولا ما يرد؟ لماذا؟ طيب، يعرفك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك. ايه، هو الجواب عنه من وجهين، الأول أنه مشاكلة مجانسة التعبير، وهذا وارد، نسوا الله فنسيه. نعم، أو يقال أن هذا على طريق الإخبار لا على طريق الوصف، والإخبار أمره أوسع من الوصف. نعم، ولذا تقول مثلا، يقول العلم يتداولون كلمة من غير نكير في تعريف النية مثلا، يقول النية في اللغة القصد، يقال نواك الله بخير أي قصدك، لكن يقال له الناوي أو يوصف بأنه ينوي، فالإخبار دائرته عندهم أوسع. هذا من باب المقابلة ومشاكلة مشاكلة بالتعبير. ولذا يختلفون في بعض الأسماء مثل رفيق ومثل طيب، إن الله طيب، يختلفون في إثبات هذا الاسم، يعني هل إثباته من على أنه اسم مقصود لله جل وعلا أو لأنه من باب الخبر عن الله جل وعلا بأنه طيب ومن باب المقابلة لا يقبل إلا طيبا. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعلم الله جل وعلا، يعلم وهو العالم والعليم وعلام، وعلام صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، وإذا أريد الزيادة في المبالغة أضيفت التاء فقيل علامة. لكن هل يجوز أن نقول أن الله علامة؟ لماذا؟ لما يشعر به اللفظ من التأنيث، لما يشعر به اللفظ من التأنيث. يعلم ما يلج، يعني يدخل في الأرض، مما أن ينزل من السماء فيلج يدخل في الأرض، النبات الذي يودع في جوف الأرض، الحشرات والحيات وكل ما يدخل في الأرض، نعم يعلمه الله جل وعلا، يعني يلج يدخل، يلج في الأرض يعني يدخل في الأرض، وما يخرج منها يعني ينبع منها مما أو أشجار وثمار وحشرات وغيرها مما يخرج من جوف الأرض، وما يخرج منها وما ينزل من السماء، ما ينزل من السماء، الذي ينزل من السماء من مطر مثلا ومن بركات، وما ينزل أيضا من الله جل وعلا من جهة العلو من ملائكة مثلا، تنزل الملائكة والروح فيها. المقصود أن ما ينزل من السماء شيء إلا يعلمه الله جل وعلا، وما يعرج فيها يصعد فيها. كيف يصعد فيها؟ نعم الأعمال الصالحة تصعد، الأرواح تصعد، نعم إيش كل ما يصعد. يعرج فيها يعني في السماء، يعني هل معنى هذا أن المراد بالسماء جهة العلو؟ نعم الأصل ما يعرج إليها، ها، لأن عندنا حرف جار ومجرور متعلق بالفعل يعرج، فهل هذا المتعلق يناسب المتعلق، يناسب المتعلق ولا ما يناسبه؟ عرج في كذا أو عرج إلى كذا، يعرج يصعد، الفعل يصعد يعدى بفي ولا إلى؟ نعم كيف؟ إيه. إذن لا بد من تضمين الفعل أو تضمين الحرف، لا بد من تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بفي، أو لا بد من تضمين الحرف بحرف مناسب للفعل، وأيهما أولى، أن نضمن الفعل أو نضمن الحرف؟ نعم هم يقولون أن الحروف تتقارب وينوب بعضها عن بعض، يقولون هذا، لكن هل الأفضل أن نضمن الفعل معنى فعل آخر يتعدى بالحرف الموجود، أو نقول أن الحرف هذا معناه كذا؟ نعم حرف. شيخ الإسلام يرجح تضمين الفعل، شيخ الإسلام في مقدمة التفسير يرجح تضمين الفعل، وهو قول البصريين، وأما الكوفيون فيرون أن تضمين الحرف أسهل من تضمين الفعل. كيف؟ شو نصور؟ اللي معنى هذه، إذا قلنا يعرج معنى يدخل، لأن دخل يتعدى بفي، ويكون حينئذ عندنا من المعنى أكثر مما لو ضمننا الحرف، لأن يعرج مجرد عروج. لكن هل معنى هذا أنه دخل في السماء أو ما دخل؟ إذا ضمننا معنى يعرج يدخل وهو يتعدى بفي انحلت المشكلة، واستفدنا معنى أكثر مما يدل عليه يعرج. ولذا شيخ الإسلام يرى أن تضمين الفعل أقوى من تضمين الحرف. إذا أردنا أن نضمن في هذه الحرف الثاني الذي يتعدى به يعرج، إذا قلنا يصعد إلى، نعم يصعد إلى. طيب في الاستعمال العام الذي يتداوله الناس الآن، تقول إذا تخرج شخص انتهت من الدراسة الجامعية، تقول إيش؟ تخرج من ولا في؟ يقول من خطأ، لما تخرج في الجامعة، إذا لابد أن نضمن تخرج وين؟ لا، إذا أردنا في أن نضمنها معنى من، هذا على رأي الكوفيين، وإذا أردنا أن نضمن الفعل تخرج معنى فعل يتعدى بفي درس، انتهى وانتهى من الدراسة، لكن أنت تريد أن تصل أنه درس وانتهى، درس وانتهى، درس في الجامعة، ما تخرج معناه خرج، كمل ولا ما كمل ما تدري، درس. نعم في جذوع النخل، يلا هذا اللي بيشكل على الأخوان، ترى تاركه يا محمد علشان ما يدخلنا فيه أمور انت طول، ها ايش رأيكم؟ لا أصلبنكم في، على رأي الكوفيين تضمن الحرف معنى على جذوع النخل، وعلى رأي البصريين تقول معنى أصلبنكم أدخلنكم، وهذا أبلغ، لأن كون جذوع النخل تمخر وتجعل كالظرف لهذا الشخص، نعم هذا أبلغ من كونه يربط مجرد رابط فوق هذا الجذع. ها شيخ الإسلام يرجح رأي البصريين، تضمين الفعل لا تضمين الفعل. من الوقت انتهى. كيف تضمن الصلب؟ ضمن الصلب إدخال، وهذا أشد. كيف؟ هذا رأي شيخ الإسلام يصعد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في قول شيخ الإسلام لا أعلم سالفا أوجب العلاج، يقول هل هذا يمنع أن يأتي أحد يفتي بوجوب العلاج والتداوي؟ يعني إذا انعقد الإجماع على شيء هل يجوز أن يحدث قول يخالف هذا الإجماع؟ وهل الأقوال تموت بموت أصحابها؟ وهل قول العالم لا أعلم تعادل نقل الإجماع؟ قوله لا أعلم هل هي بمثابة نقل الإجماع؟ بمعنى أنه لو جاء أحد ونظر في الأدلة و وصل باجتهاده لأن العلاج واجب في بعض الصور، هل نقول أنه خالف الإجماع؟ قول العالم لا أعلم هذا على حد علمه، وهذه أوسع من نقل الإجماع، قد يوجد قول لم يطلع عليه، ولهذا نظائر. الإمام مالك في الموطأ قال لا أعلم أحدا قال برد اليمين على المدعي، مع أن القول مشهور حتى في عصره وبين قضاة عصره، من شبرمة وابن أبي ليلى يقولون بهذا. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا أعلم أحدا قال بوجوب الزكاة في البقر دون الثلاثين، والزكاة في العشر معروف حتى من بعض الصحابة. المقصود أن مثل هذه العبارة لا تعني الإجماع، فإذا ثبت أنه قيل بهذا القول فيسوغ القول بمخالفة هذا القول إذا ثبت أن له سلف. يقول تكلمت الأسبوع الماضي عن تضمين الفعل وتضمين الحرف، فإذا أمكن الإعادة مع ضرب أمثال عليك أن تراجع مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية وما كتب حولها من شروح. يقول هل آحاد تجمع في قول الله تعالى قل هو الله أحد؟ وما معنى قول ثعلب إمام اللغة؟ أريد الإيضاح وقد صار علي لبس. ثعلب سئل عن الآحاد هل يجمع أحد؟ قال حاشا أن يكون الأحد جمع، فإن كانت جمع الواحد فلا بأس، لأنه نظر إلى أن الأحد من أسماء الله جل وعلا، من أسماء الله جل وعلا، ولذا يجوز أن تسمي عبد الأحد. وإذا ما كان من أسماء الله جل وعلا فإنه لا يجمع من هذه الحيثية، كما أنه لا يجوز تجمع الرحمن والرحيم، نعم لكن تجمع الراحم، تقول الراحمون. نعم. وأما الرحمن الذي لا يطلق إلا على الله جل وعلا فلا تجمع، لكن الأحد أو أحد هذه من الأسماء المشتركة، من الأسماء المشتركة. فكما أن الأحد من أسماء الله جل وعلا فهو أيضا اسم من أسماء أيام الأسبوع، ولذا إذا قيل في الشهر أربعة آحاد أو في هذا الشهر خمسة آحاد كان الكلام صحيحا. يقول: ذكرت في قياس الأولى أن ما كان للعباد من صفات كمال وأمكن أن نثبتها لله فالله أولى بها، يعني مع الإمكان، أما ما لا يمكن كما في إثبات الوالد والولد فلا. ثم الرسول أولى بالكمال الذي ينسب للمخلوق. يقول: ألحق بعض أو ألحق بعض مسائل الفروع بمسائل الأصول، مثل مسح الخف، مثل مسح على الخفين، لأن بعض أهل البدع صار شعارا منكار المسح. السؤال: هل يلحق في هذه الأزمنة مسألة الحجاب بالأصول لأنه اشتهر عن أهل الأهواء إنكاره؟ نقول: هذا ليس خاص بأهل الأهواء، هو يوجد أيضا القول به عند بعض أهل السنة، وإن كان من يثير هذه المسائل في مثل هذه الظروف لا يسلم من هوى. يقول: هل ذهاب الإنسان بنفسه للمستشفى داخل في الاسترقاء؟ المقصود أن حديث 70,000 يقتصر فيه على ما ذكر، وأما مباشرة في الأسباب بغير ما ذكر فلا. نعم.
صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في ما ذكره من النصوص المثبتة لصفة العلم لله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتح، تقديم المعمول عنده، هذا في تقديم المعمول، عنده مفاتح، أو المعمول متعلق بمحذوف، يعني عنده متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر عنده. مفاتح الغيب، المفاتح جمع مفتح أو جمع مفتاح، ويجمع المفتاح على مفاتح ومفاتيح، كما يقال مساجد ومساجيد، ومصابح ومصابيح، ومساند ومسانيد، ومراسل ومراسيل. فتثبت الياء وتحذف في صيغة منتهى الجموع. وحذف الياء هو مذهب الكوفيين إلا الجرمي، وإثباتها مذهب البصريين. عنده مفاتح الغيب، الغيب الذي لا يطلع عليه شبيه بما أودع في الأماكن التي يغلق عليها مما لا يطلع عليه إلا بعد فتحها، لأن هذه الغيوب التي لا يمكن أن يطلع عليها الإنسان إلا بأن يطلع عليها شبيهة بما يوجد في الأماكن المغلقة التي لا يمكن أن يطلع عليها إلا بعد أن تفتح. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده يعني لا عند غيره، لا يعلمها إلا هو جل وعلا، وعنده يعني الله جل وعلا لا يعلمها إلا هو، حصر فلا يعلم ما في الغيب إلا الله جل وعلا، ومن أطلعه الله جل وعلا على بعض المغيبات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فلا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، ولا محمد عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا فيما أطلعه الله جل وعلا عليه. وبعض المبتدعة الغلاة من المتصوفة يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية، فلم يبقوا لله جل وعلا شيئا. ومنهم من أثبت هذا لمن يدعي فيه الولاية، وزعموا أن لهم الاطلاع على كل شيء. نعم، إيش الأدلة كلها تدل على النفي، ما عندهم من الأدلة إلا ما ثبت أن الله جل وعلا أطلعه عليه أبدا. نعم، أن الله جل وعلا أطلع نبيه على بعض الغيوب، وما لم يطلعه عليه لا يعلمه كغيره عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق وأكمل الخلق وأكرمهم على الله جل وعلا وأخشاهم وأعلمهم، ومع ذلك لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلمها إلا هو. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الآية أو مطلع هذه الآية قالوا عنده مفاتح الغيب في خمس لا يعلمها إلا الله، وهي المذكورة في آخر سورة لقمان، إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، ويعلم ما في الأرحام، نعم، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله، وهناك مغيبات لا يعلمها إلا الله. فعلم الساعة هل يمكن أن يطلع عليه أحد؟ لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من قبل جبريل متى الساعة؟ نعم، متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يستوي علم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم جبريل، وكلاهما لا يدري متى تقوم الساعة. وبعضهم استنبط وقت قيام الساعة بواسطة حساب الجمل من قوله جل وعلا لا تأتيكم إلا بغتة، فقالوا بغتة إذا حسبناها بحساب الجمل ظهرت 1407، فقالوا أن الساعة تقوم سنة 1407. حساب الجمل أول من استعمله اليهود إنما جمعوا الحروف المقطعة في أوائل السور وطبقوها على حساب الجمل، قالوا كيف نتبع نبيا تكون مدته 70 سنة، أخذ من حساب الجمل. وفي قوله جل وعلا أكاد أخفيها، يعني الساعة أكاد أخفيها، مفهومه أنه إيش؟ ما أخفاه، مفهومه أنه ما أخفاه، بل أظهره ظهورا وإن لم يكن قويا، إنما هو قريب من الخفاء وليس بخفاء، لأن كاد إذا دخل عليها النفي لا أكاد فهي نعم مثبتة لما بعدها، لا أكاد أخفيها وأكاد أخفيها، فذبحوها وما كادوا يفعلون، يعني أنهم فعلوا، فذبحوها وما كادوا يفعلون، لكن أكاد أخفيها أنه لم يخفيها. والقول المرجح في تأويل هذه الآية يعني أكاد أخفيها حتى عن نفسي، لأن النصوص القطعية من الكتاب والسنة تدل على أنه أخفاها عن كل أحد، لا يعلمها لا ملك مقرب كجبريل ولا نبي مرسل كمحمد عليه الصلاة والسلام، أفضل الملائكة وأفضل الأنبياء، فهذه مبالغة في إخفائها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، لا يدري أحد ما هل ينزل الغيث أو لا ينزل، وما مقدار ما نزل وما مقدار ما سينزل إلا الله جل وعلا. ويعلم ما في الأرحام، الحمل ما في الأرحام، أرحام بنات آدم وغيرها مما يحبل ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قد يقول قائل إن الأطباء الآن بآلاتهم يعلمون ما في الأرحام، فهل معنى هذا أنه تكشف لهم شيء من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله؟ لا يمكن. قد يقول قائل ذهب بزوجتي وفحصوا عليها وقالوا الذي في بطنها ولد، وبالفعل يخرج ولد، مع أنها ليست قطعية، ولم ليست قطعية، فكم من امرأة قالوا إنه ولد ويخرج أنثى والعكس، على أنهم لن يستطيعوا أن يعلموا ما في الأرحام قبل أن يعلمه الملك، فخرج عن دائرة الغيب قبل أن يبعث إليه الملك، يرسل إليه الملك، هذا لا يمكن أن يعرفه أحد. ثم بعد ذلك إذا خرج عن دائرة الغيب عرفه بعض المخلوقين من الملائكة أمره سهل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ناس يخططون وعندهم مكاتب استراتيجية تدرس مخططاتهم التجارية، ويتوقعون أن تكون الأرباح بنسبة كذا والخسائر بنسبة كذا، ثم بعد ذلك يفاجؤون بما لم يحسبوا له أي حساب. في أحد يدري هل يكسب أو يخسر غدا؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، يعني لو كنت أعلم الغيب في أمور الدنيا استكثر من الخير، يعرف أن هذه السلعة تكون غدا مطلوبة فيكثر منها، وهذه مرغوب عنها، وهذه تربح وهذه تخسر، فيستكثر من الخير. وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم، قد يكون الإنسان لا نظر له في السفر، ثم في آخر لحظة يؤمر بأن يسافر إلى بلد الفلاني لتقبض روحه هناك. ومما يذكر أن ملك الموت في مجلس سليمان ينظر إلى شخص نظرة تعجب، فقال له سليمان: ما هذه النظرات إلى هذا الشخص؟ قال: أنا أعجب، أنا مأمور بأن أقبض روحه في الهند، والآن بينه وبين الهند ألوف مؤلفة من الأميال، والرجل لا يدري. لما خرج ملك الموت، هذه تذكر في الإسرائيليات لكن لا مانع من ذكرها في مثل هذا، نعم، لا نعتمد عليها ولا نستدل بها ولا، نعم. فلما خرج الملك قال الرجل: لي حاجة في الهند، فأمر الريح تنقلني إلى الهند. أمر الريح وألقته في الهند، وجد أمامه ملك الموت ليقبض الروح، ولا يدري المسكين، لو يدري ما راح الهند. ما تدري نفس بأي أرض تموت. كم من شخص يموت في بلد لا يتوقع كيف وصل إليه، إنما قدر له أن يموت في هذه البقاع. ويعلم ما في البر والبحر، لا تخفى عليه خافية، سواء كانت على ظهر الأرض أو في بطنها، سواء كانت في البر في اليابس أو في قاع البحار، كل هذا يعلمه الله جل وعلا، لا يخفى عليه منه شيء. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، من يعلم من قدار ما على وجه الأرض من شجر؟ لا يعلم العدد إلا الله جل وعلا. ويعلم ما يسقط من هذه الأوراق، من أوراق هذه الأشجار، ولا يخفى عليه منها شيء، ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني حبة مغروسة في جوف الأرض يعلمها الله جل وعلا، ولا رطب ولا يابس، ولا رطب ولا يابس، يعني كل الموجودات يعلمها، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا. المقصود أن الله جل وعلا بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، والعموم محفوظ لا يعزب إيش؟ نعم، لا يعزب عن علمه شيء، لا من الكليات ولا من الجزئيات، خلافا لما تزعمه الفلاسفة أن الله جل وعلا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وقوله جل وعلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني المخلوقات كلها ما تحمل من أنثى، نكرة في سياق النفي ودخلت عليها من لتأكيد العموم، فكل أنثى من بني آدم وغير بني آدم ممن يحمل لا يحمل في بطنه شيئا إلا ولا ويعلمه الله جل وعلا، ولا يضع من مولود إلا ويعلمه سبحانه وتعالى. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لتعلموا. اللام هذه إيش؟ لام الأمر ولا لام التعليل؟ تعليل، إذ لو كانت لام الأمر لكانت ساكنة، ساكنة. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأيضا هذا العموم محفوظ، هذا العموم محفوظ وهو باق على عمومه وإطلاقه، باق على عمومه وإطلاقه. في تفسير الطبري، في تفسير أول سورة الملك، في أول تفسير سورة الملك، في أول تفسير سورة الملك من تفسير الطبري يقول وهو على ما يشاء فعله، وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة لا يمنعه من فعله مانع ولا يحول بينه وبينه عجز، يعني على ما يشاء فعله. تعبير سليم ولا ما هو سليم؟ نعم، من خلال هذه الآية ليس بسليم، لأنه يفهم منه أن الذي لا يشاءه لا يقدر عليه. يقول وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة، يعني قدير. والتعبير إذا نظرنا إليه من هذه الآية، نعم، فيه ما فيه، لأن مفهومه أن الذي لا يشاءه الله جل وعلا لا يقدر عليه، وهذا ليس بصحيح. لكن جاء في صحيح مسلم في آخر حديث ابن مسعود في قصة آخر من يدخل الجنة، فيقول رب جل وعلا، يقول له الرب جل وعلا إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. خلكم معنا يا أخوان، لأن عندنا إطلاق على كل شيء قدير، والعموم محفوظ بالإجماع، العموم محفوظ بالإجماع. ويستدرك على الطبري تعليق القدرة بالمشيئة لأن لها مفهوما، وهو أن الذي لا يشاءه لا يقدر عليه. صحيح ولا مو صحيح؟ طيب، في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود يقول الله جل وعلا ولكني على ما أشاء قادر، يعني هل هذا له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ يعني منطوقه موافق للآية ومفهومه معارض بمنطوق الآية. نعم، لا، أنا أقول له مفهوم في الجملة، لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق الآية، وحينئذ يلغى المفهوم لمعارضته بمنطوق. كيف؟ إيه، لكن أنت أمامك نصين، يعني إذا أردت أن تعبر تثبت القدرة الإلهية، هل تقيد بالمشيئة أو تطلق؟ هذا الأصل، تطلق، لأن العموم محفوظ إجماعا، ما يخالف أحد أن العموم محفوظ. فإذا أراد الإنسان أن يتحدث ما يقيد بالمشيئة. نعم، نحتاج إلى أن نجيب على ما جاء من نصوص، كقوله في حديث ابن مسعود ولكني على ما أشاء قادر، نقول منطوقه موافق للعموم المحفوظ ومفهومه ملغى لأنه مخالف للمنطوق. نعم نجيب باعتباره إمام، لكن نقول إن الإنسان إذا أخذ يتحدث ابتداء لا يأتي بالآيات إلا التي عمومها محفوظ. طيب، في قوله جل وعلا ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، ترابط من الإثيام مثل هذه الآيات وفهم هذه الآيات، لأنك لا تعدم في يوم من الأيام أن يلقى عليك مثل هذا. يقول من آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذا يشاء قدير، هل نقول إن معنى إذا متى وهو على جمعهم متى يشاء؟ نعم، إيه؟ أو نقول إن مفهومها ملغى، هو على جمعهم قدير متى شاء. نعم، وليس مفهومها أنه إذا لم يشأ ذلك لا يقدر، حاشا. طيب، هنا مسألة أخرى، إن الله على كل شيء قدير. في قوله جل وعلا تدمر كل شيء، العموم محفوظ ولا مخصوص؟ مخصوص بلا شك، مخصوص. أوتيت من كل شيء، مخصوص وليس بمحفوظ. على كل شيء قدير. يورد بعض المفسرين أن العقل يخصص هذه الآية. نعم نعم، العقل يخصص هذه الآية فيقول خص العقل ذاته فليس بقادر عليها. إن كلام موحش وصعب النطق به، لكن لا بد من الإجابة. نعم، لا بد من الإجابة على مثل هذا الكلام. نحن في مجلس فيه طلاب علم، في عوام نقول تلقي شبه، والآن الشبه تلقى حتى على العوام، فلا بد من الاهتمام لهذه الأمور ودراسة هذه الشبه والرد عليها. يقول بعض المفسرين خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. إذا كان غير قادر عليها فهو إيش؟ عاجز. نعم، الآية تثبت القدرة التامة على كل شيء، وإذا خص العقل ذاته أثبت من خلال هذا التخصيص العجز. فعندنا إثبات القدرة بالنص، نعم، وإثبات العجز بالعقل الذي يدعونه. فحينئذ يلزم على قولهم أنه قادر عاجز، وفي هذا إثبات للضدين، إثبات للضدين، ولا يمكن أن يجتمع الضدان، وإن كان نقيضين فهما لا يجتمعان، واجتماعهما من المحال، والمحال ليس بشيء فيدخل في قوله على كل شيء. إذن هو منفي من الأصل لأنه ليس بشيء، اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين، سواء كان نقيضين أو ضدين فهما لا يجتمعان. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ يعني الآية وهي نص قطعي الدلالة والثبوت على إثبات قدرة الله جل وعلا على كل شيء، وما زعموه، ما زعموه من تخصيص العقل بقدرته على ذاته وأنه لا يقدر على ذاته، نعم، مفهومه ومقتضاه إثبات العجز، أنه عاجز عن ذاته. وعلى هذا إذا أثبتنا القدرة بالنص وأثبتنا العجز بالعقل الذي يزعمونه، قلنا أثبتنا النقيضين وجمعنا بينهما، والجمع بين النقيضين محال. نعم، والمحال ليس بشيء، المحال ليس بشيء فيما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، المحال ليس بشيء، وحينئذ لا يدخل في عموم الآية. من الأصل ما يدخل، لأنه لا يمكن تصوره لا في الأعيان ولا في الأذهان. نعم، لا يمكن تصوره لا في الأعيان ولا في الأذهان، إذن هذا ليس بشيء إذا لم يمكن تصوره، فلا يدخل في قوله على كل شيء، وحينئذ لا نحتاج إلى أن نستثني. فالآية باقية على عمومها وعمومها محفوظ. عنده في مسألة تعارض القدر من هذا النوع، من هذا النوع شبه كبرى عن الإنسان وهو يتحدث عن أمر يتعلق بالله جل وعلا، يكبر مثل هذه الأمور ويستعظم أن ينطق بمثل هذه الأمور، لكن لا بد من الإجابة عليها، لأننا ابتلينا بمن يبث الشبه لتشكيك المسلمين في عقائدهم، وهي موجودة في كتب المتقدمين من 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 المبتدعة، فلا بد من أن يكون طالب العلم على بصيرة منها. بعض طلاب العلم بل بعض العلماء يقول هذه الشبه أولا الكلام فيها مزلة قدم، بحيث لو ألقي حتى على بعض طلاب العلم قد لا يفهم، ثم تعلق الشبهة في ذهنه ولا يستطيع أن يجيب عنها. وهذا الكلام حد ذاته صحيح علما بأنه مما يستعظم ويتعاظم النطق به، لكنه وجد. شيخ الإسلام تكلم بما هو أعظم من هذا. نعم، هل الأولى أن يبقى طالب العلم حائر في مثل هذه الأمور أو تكشف له وتجلى بقدر الاستطاعة؟ نعم، يعني عندنا في قولهم مثلا الله جل وعلا، في قول الله جل وعلا على كل الله إن الله على كل شيء قدير، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وإثباتهم بالعقل عجزه عن نفسه، قلنا يلزم على هذا إثبات القدرة والعجز، وهما نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان، وما لم يمكن اجتماعهما يكون محالا، والمحال ليس بشيء، فلا يدخل في الآية، فلا نحتاج لنا فيه. الله جل وعلا القادر على غيره قادر على نفسه، لكن القدرة على نفسه القدرة قدرة الكمال، لا القدرة التي يعتريها نقص. نعم، المراد بالقدرة المثبتة قدرة الكمال، قادر أن يستوي على العرش، قادر أن يحيي، قادر أن يميت، قادر أن قدرة عامة في كل شيء، لكن ليست القدرة التي يفترضونها هم مما لا نستطيع النطق به. نعم، هذه لا تدخل في الآية لأنها معارضة بالقدرة، وإثبات المعارض والمعارض من باب المحال، والمحال ليس بشيء فلا يتكلم فيه، لأنه لا يمكن تصوره لا في الأذهان ولا في الأعيان، لا يمكن تصوره. بعضهم يضرب مثال الله جل وعلا على كل شيء قدير، لا يمكن أن يتردد في مثل هذا النص من يتدين بدين. نعم، لا سيما بالدين المحفوظ هو دين الإسلام، لأنه لو شك في القدرة، لو شك في القدرة، نعم نعم، لو شك في القدرة المنصوص عليها هنا، لو قال لو تردد في أن الله جل وعلا على كل شيء قدير يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. لكن الذي قال لئن قدر الله علي لا يعذب، نعم، فأوصى أهله أنه إذا مات أن يحرق ويذر في الهواء، هذا شك في القدرة ولا ما شك؟ قوله لئن قدر، لئن قدر، ها هذا الإشكال بالشك الحين. أنا رجح باب على باب، رجح بابا على باب، وكلاهما مما يتعلق بالله جل وعلا، رجح الخوف والخشية من الله جل وعلا، رجح بابا على باب وكلاهما مما يتعلق بالله جل وعلا، رجح الخوف والخشية من الله جل وعلا، وغلب عليه هذا الخوف حتى أنساه القدرة، حتى أنساه القدرة. نعم، هم عندهم يقول خصه العقل، كيف؟ لا لا لا، هي المسألة في المحال، هل هو شيء ولا ليس بشيء؟ من أهل الكلام يقول شيء، من أهل الكلام من يرى أن المحال شيء والخلاف معروف. نعم، فإذا قلنا أن المحال شيء وتصورنا مثل هذا التصور لا بد أن نخصص على كلامهم، لكن المحقق والمحرر أن الذي لا يمكن وجوده، لا يمكن وجوده شيء ولا ليس بشيء، ليس بشيء. كيف نثبت شيئا لا يمكن وجوده؟ المثال الذي ذكروه هو ثقيل، ثقيل جدا على 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 اللسان وثقيل على القلب، لكن ذكروه. نعم، هو ايش؟ وهو من باب هذا، من باب المحال ايضا، هو من باب المحال، فيه اثبات القدره واثبات العجز. هم قالوا هل يستطيع الله جل وعلا من باب القدره أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ هذا من باب المحال، لأنك تثبت قدرة وتثبت عجز، وهما نقيضان لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن يوجد في آن واحد. نعم، فهو من باب المحال الذي هو في الحقيقة ليس بشيء، فلا يدخل في عموم الآية، وتبقى الآية محفوظة. وكثير من المبتدعة تبعا لمثل هذه الإشكالات عندهم، وأهل السنة والله الحمد سلموا منها. نعم، كثير منهم يرى أنه لا يوجد نص محفوظ إلا نصوص يسيرة جدا، عدوها 2 أو 3 فقط، والبقية كلها دخل التخصيص، والتخصيص عندهم بمثل هذا الذي ذكرناه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بدأ بالقرآن وأثبت من عمومات الفاتح المحفوظ الشيء الكثير، وأثبت أيضا من عمومات الورقة الأولى من سورة البقرة عمومات كثيرة محفوظة لم يدخلها تخصيص، وكلامه موجود في الفتاوى. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، إيه شلون؟ هو لا شك أن ظاهر النص أنه شك في القدرة، بدليل أنه أوصاهم بما يعارض القدرة من وجهة نظره. نعم نعم، والتحريق والذر في الهواء ظن غلب على ظني أن الله لا يقدر أن يجمعه، هذا ظاهر النص. والداعي إلى ذلك شدة الخوف من الله جل وعلا، فلما رجح هذا الجانب نسي الجانب الآخر، غلب عليه هذا الخوف وهذه الخشية فنسي الجانب الآخر. والعقل بني آدم لا يستوعب الأمور على إلا إذا كان على علم بما جاء عن الله جل وعلا على مراد الله، فإنه يستطيع أن يوازن بين أموره، وإلا إذا غلب عليه جانب. ترون أنتم في واقع الخوارج والمرجئة مثلا، ما استطاعوا الموازنة، بينما أهل السنة استطاعوا الموازنة بين نصوص الوعد والوعيد، وهداهم الله جل وعلا إلى التوسط ووفقهم إلى الحق. الخوارج لما غلب عليهم الخوف وأعملوا نصوص الوعيد وغفلوا عن نصوص الوعد وقعوا فيما وقعوا فيه، والمرجئة على النقيض. لكن عمل الخوارج وعمل المرجئة من باب الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر، يعني كون الخارجي ينظر إلى أحاديث الوعيد ويترك أحاديث الوعد، آمن بنصوص الوعيد وترك نصوص الوعد، وعكسهم المرجئة. لكن أهل السنة قالوا كل من عند الله، كل من عند الله، لا بد أن ننظر إلى هذا وهذا، لا بد أن ننظر بالعينين، فلا نهمل هذا ولا نهمل هذا. فهم نظروا إلى نصوص الوعيد ونزلوها على منازلها، ونظروا في نصوص الوعد نزلوها ووقعوها في مواقعها، فتأمت الصورة متكاملة عندها ووفقوا إلى هذا التوسط. وأنت والعالم أو طالب العلم أو الداعية وبين يديه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، وهو يعالج أمراض اجتماعية، كيف يعالج الأمراض؟ إذا رأى عند قوم شيء من التشدد والتطرف يعالج وضعهم بنصوص الوعد، وإذا رأى عندهم شيء من التساهل والتراخي والانحراف والانصراف عالجهم بنصوص الوعيد. لكن لو تجي ناس متطرفين تورد عليهم نصوص الوعيد تعالجتهم ولا تزيدهم؟ تزيدهم. ومثل ذلك نصوص الوعد بالنسبة إلى المنصرفين المفرطين. فالعالم مثل الطبيب يعالج هذه الأمراض، كل مرض بما يناسبه. تفضل. نعم، نفس الشيء. العقل يغلب عليه شيء يغطيه بحيث يعميه عن قطعيات. يقول الله جل وعلا: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أحاط، والإحاطة قدر زائد على مجرد العلم. العلم بالشيء قد يكون من وجه دون وجه، وأما الإحاطة فهي العلم به من جميع الوجوه، من جميع الوجوه. ولذا جاء في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه. الإحاطة من جميع الوجوه ولا بشيء من علمه. والله جل وعلا قد أحاط بكل شيء، بكل شيء علمه. فما نسبة علم من لا يستطيع الإحاطة بشيء من علمه إلى علم من أحاط بكل شيء علمه؟ لا شيء. يعني مثل ما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر، كما جاء في حديث الصحيح في قصة موسى والخضر. والله جل وعلا يقول: وما أوتيتم، وخطاب للبشر كلهم من آدم إلى قيام الساعة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ونحن نقرأ في تراجم أهل العلم أن فلان من بحور العلم، نعم، لكنه من بحور العلم النسبي، نعم، فيما يمكن لابن آدم. أما بالنسبة لعلم الله جل وعلا فعلمه كلا شيء. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله هو الرزاق ذو القوة. إن الله هو الرزاق، أسلوب حصر، تعريف جزئي الجملة، والإتيان بضمير الفصل، هذا كله يدل على الحصر، وأنه لا أحد يرزق، بل الرزاق والمعطي والمانع هو الله جل وعلا، وكل مخلوق يكتب رزقه وهو في بطن أمه. إن الله هو الرزاق. رزاق صيغة مبالغة، فعال، الذي يرزق الأرزاق المتتابعة المتوالية، وهو المعطي للرزق، هو المعطي للرزق. والرزق ما يكسبه الإنسان ويحصل عليه، فإن كان من طرق شرعية فهو رزق حلال، وإن كان من طرق غير شرعية محرمة فهو رزق لكنه حرام. الأول طيب والثاني خبيث، وكله رزق. والمعتزلة يقولون: المكاسب المحرمة ليست برزق. نعم نعم، المكاسب المحرمة ليست برزق، لأن الله لا يرزق المحرم، والرزق من فعله جل وعلا. نعم، فهم يريدون بذلك التنزيه. لكن يرد عليه، نعم، أنه لو أن طفلا منذ أن ولد إلى أن مات وهو مع عصابة لصوص يطعمونه مما يكسبون، مما يسرقون، هذا أخذ من رزق شيء ولا ما أخذ؟ على قول المعتزلة ما أخذ من رزق شيء. كما أنهم أيضا في الأجل يخالفون، من قتل عندهم مات قبل أجله، وعند أهل السنة مات بأجله الذي هو القتل، وهذا استكمل رزقه، لكنه رزق خبيث. والتابعة على غيره. إن الله هو الرزاق ذو القوة، صاحب القوة، صاحب القوة، فهو القوي. القوة المطلقة التامة التي لا يعتريها فتور ولا نقص، المتين الشديد كما جاء في تفسير عن ابن عباس. لا هذا ليس بمبرر، هذا ليس مبرر ولا تشريع. نعم،
لكن أبى أن يفوده من الحمد، يعني لو صبر
هو مكتوب له الحصول على هذا المال، ومكتوب عليه أيضا أنه يأخذه من هذا الوجه، لا بد. نعم، أنه يأخذه من هذا الوجه، والله جل وعلا لا يظلم، كتب عليه وهداه النجدين وبين له وجعل فيه من الحرية والاختيار والإرادة والمشيئة ما يختار طريق الهدى، فاختار الطريق الثاني، وإرادته ومشيئته تابعة لإرادة الله جل وعلا، فهو اختار هذا الطريق ويتحمل تبعته. نعم، القوة والقدرة، نعم، على كل شيء قدير، وهو القوي وهو ذو القوة. القدرة والقوة من الأعمال المقدور عليها ما لا يحتاج إلى قوة، نعم، وقد توجد القوة من غير قدرة، نعم، هذا بغض النظر عن صفات الله جل وعلا، لكن في الجملة قد توجد القدرة على الشيء من غير قوة، وقد توجد القوة من غير قدرة، نعم، هذا بالنسبة للمخلوق، والله جل وعلا يجتمع له هذه الأمور كلها على وجه يليق بجلاله وعظمته. ذو القوة، صاحب القوة المتين، جاء تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه الشديد، الشديد، والله جل وعلا وصف بهذا، شديد العقاب، نعم، شديد العقاب. فمن صفاته، هل من أسمائه الشديد أو من صفاته الشدة؟ التساهل في الصفات أكثر من التساهل في الأسماء، فالأسماء يشتق منها صفات، لكن الصفات لا يؤخذ منها أسماء. فتفسير الصحابي المتين بالشديد، فهل هذا التفسير له حكم الرفض، أو نقول إن ابن عباس أخذه من معاني اللفظة في لغة العرب، أو نقول إن هذا له حكم الرفع، لأنه تفسير صحابي فيما لا يدرك بالرأي؟ نعم، له حكم الرفع، لأن لا يمكن أن يفسر الصحابي ما لا يدركه عقله من تلقاء نفسه، لا سيما ما يتعلق بالله جل وعلا. نعم، قد يكون في لغة العرب معنى المتين الشديد، والمتانة تدل على الشدة والقوة، فإذا كان ابن عباس أخذه من لغة العرب، وهل يظن بابن عباس أنه يدخل في هذا الباب الغيبي المتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته من تلقاء نفسه، أو لا بد في هذا من توقيف؟ الذي يغلب على الظن أنه لا بد من توقيف، مثل ما ذكرنا في صفة العزم حينما قالتها أم سلمة، وقلنا أن هذا له حكم الرفع، ولذا أثبت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صفة العزم لله جل وعلا، وعلى هذا تثبت صفة الشدة، لكن لا يثبت في أسمائه الشديد. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تكلمنا عنها في أول درس وفي الدروس الأولى، نعم، في طريقة أهل السنة والجماعة، نعم، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في أول الكلام، نعم، ليس كمثله شيء، والكاف كثر فيها الكلام من قبل أهل العلم، فمنهم من يقول أنها زائدة، والمراد ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، والزيادة هنا أنه يستقيم الكلام بدونها، وإلا من حيث المعنى فهي مؤكدة، إذ القرآن مصون من الزيادة والنقصان، هذا قول من يقول انها زائده، وبعضهم يعبر ان يتادب مع القران فيقول صله، نعم، تشبيها لها بصله الموصول التي لا محل لها من الاعراب، وهذا من باب التادب، وينبغي للمسلم ان يتادب مع كلام الله. منهم من يقول ان اثباتها ابلغ من نفيها، وليس في المثل هنا أنه يوجد مثل لله جل وعلا، ليس فيه إثبات للمثل ونفي لنفي مثل المثل، ليس هذا، لأنه إذا لم يوجد مثل للمثل فلأن لا يوجد مثل للأصل من باب أولى. إذا قيل مثلك لا يبخل، مثلك لا يبخل، هل معنى هذا أنك تبخل؟ لا، هذا نفي للمماثل لك من باب أولى، وهو السميع البصير، وفيه إثبات صفة السمع والبصر لله جل وعلا، وإثبات الاسمين الكريمين السميع والبصير، فالله جل وعلا يسمع ويبصر على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما تقدم في عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. وجاء في الحديث، حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تلا هذه الآية وضع الإبهام على أذنه ووضع التي تليها على عينه ليثبت أن الله جل وعلا له سمع وله بصر، ويسمع ويبصر، وهو سميع بصير بسمع وبصر حقيقيين، كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين. ولا يعني أننا إذا أثبتنا لله جل وعلا السمع والبصر الحقيقي، وأن المخلوق له سمع وبصر حقيقي، أن سمع الخالق مثل سمع المخلوق، أو أن بصر الخالق كبصر المخلوق. يعني مثل ما ذكرنا عن ابن خزيمة، ابن خزيمة يثبت الوجه لله جل وعلا، وقد جاء بإثباته نصوص الكتاب والسنة، ويبقى وجه ربك، يقول هذا الوصف ثابت لله جل وعلا، وإثباته لا يقتضي التشبيه. لماذا؟ يقول المخلوقات يثبت لها من الأسماء المتشابهة ما تتفاوت حقائقها، فالإنسان له وجه، الجمل له وجه، القرد له وجه، نعم، البعوضة لها وجه، الجرادة لها وجه، لكن هل هذه الوجوه وهي مضافة إلى مخلوقات هل هي تتشابه؟ لا تتشابه. هذا إذا كان بين هذه المخلوقات هذا التفاوت العظيم، فكيف بالتفاوت بين الخالق والمخلوق؟ أعظم، نعم، لا يتصور القدر المشترك، إلا أن هذا حقيقة على ما يليق بالمخلوق، وذاك حقيقة على ما يليق بالخالق. وقوله إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يعني في آية النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، مما ذكر من أداء الأمانات والحكم بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، الأصل النعمة ما، نعم، يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وفي هذه الآية ما في الآية التي قبلها من إثبات السمع والبصر لله جل وعلا، وإثبات الاسمين الكريمين السميع والبصير. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ويخالفهم في هذا طوائف البدع، طوائف المبتدعة، فالجهمية ينفون الجميع، ينفون الأسماء وينفون الصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والأشعرية يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، جاءنا عن الله وعن رسوله فآمنا وصدقنا بما جاءنا عن الله وعن رسوله على مراد الله جل وعلا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
صلى الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء، وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات الدالة على الأسماء والصفات، لأنه لما ذكر القاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات على ما يليق بجلاله وعظمته، ثم أخذ يسرد الأدلة من القرآن الدالة على ذلك، ثم إذا انتهى ما يريده من الآيات أردف ذلك بالأحاديث، فأورد سورة الإخلاص وأورد آية الكرسي، ثم بعد ذلك أورد الآيات الدالة على صفة العلم، ثم بعد ذلك المشيئة والإرادة والمحبة وغيرها من الصفات. وفي صفة الإرادة والمشيئة يقول المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولولا هذا حرف تحضيض بمعنى هلا وحث، هلا إذ دخلت، حينما دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في محاورة هذا الرجل الصالح لصاحبه صاحب الجنتين، يرشده إلى ما يقوله، إلى ما يقوله إذا رأى نعمة الله عليه في ملك هاتين الجنتين. ماذا يقول إذا دخل الجنة؟ ولولا إذ دخلت جنتك، وهما جنتين، وهما جنتان، كما دلت على ذلك الآية التي قبلها، هما جنتان. وهنا يقول: ولولا إذ دخلت جنتك، فإما أن يقال أن الجنة مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم عند أهل العلم، فيشمل الجنة والجنتين الثلاث والجنان، وإما أن يقال أن الجنتين وما زاد عليهما في حساب هذا القائل الرجل الصالح كلا شيء، وإنما تنزل معه وقال هما جنة، جنة على سبيل التنزل، على سبيل التنزل جنة. والجنة البستان، والسبب في تسميتها جنة أنها تجن الداخل فيها، يستتر فيها بالأشجار، وكل ما ستر فهو جنة وجنة، والدرع يسمى جنة، والمجن ما يلبس يتقى به السهام في الحرب، المجن. والصوم جنة، لأنه يقي صاحبه من عذاب الله جل وعلا كالدرع الذي يقي من السهام. ولولا إذ دخلت جنتك وقلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما هذه إما أن تكون موصولة ويكون شاء الله صلتها وخبرها كان، ما شاء الله كان، وقد شاء الله جل وعلا أن توجد هذه الجنة فكانت، أن توجد هذه الجنة فكانت. ما شاء الله في هذا إثبات للمشيئة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، والمريد من المخلوقات فيه شيء من القوة التي تناسبه، جعلا بعد ضعف قوة، فالإنسان فيه قوة، لكن هذه القوة مصدرها من الله جل وعلا، فلا يستقل بما يريد. وكذلك المشيئة، إنسان له إرادة وله مشيئة، لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئة، فله إرادة وله مشيئة وله قوة، وكل هذه الأوصاف بالنسبة للمخلوق مستمدة من الخالق. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأثبت له الفعل، والرمي يحتاج إلى شيء من القوة. وما رميت إذ رميت فيه نفي للرمي وفيه إثبات له في آن واحد، فالمنفي الرمي على جهة الاستقلال، وأنه يستقل بهذا الرمي دون إعانة الله جل وعلا له عليه، والمثبت هو الرمي المستمد من إعانة الله جل وعلا لهذا المخلوق. ويكون التقدير حينئذ وما أصبت إذ حذفت، يعني رميت، ولكن الله أصاب، فالإصابة من الله جل وعلا، والفعل من المخلوق، لكنه لا يستقل بهذا الفعل، لو أراد الله جل وعلا ألا يفعل فإنه لا يفعل. فللمخلوق مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا، والله جل وعلا موصوف بالمشيئة، فالله يشاء ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا قوة إلا بالله، فلا حول، فلا تحول من حال إلى حال بالنسبة للمخلوق، ولا قوة له إلا بالله جل وعلا، إلا بإعانته على ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله إظهار للعجز من قبل المخلوق، وافتقار تام لله جل وعلا. ولذا صارت هذه الجملة إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. فإذا كان ترابها الذي تدوسه الأقدام المسك الأذفر، فكيف بكنزها؟ وفي هذه الجملة من إظهار الضعف والافتقار إلى الله جل وعلا ما فيه، مما جعلها بهذه المثابة. وكثير من الناس يقولها من غير استحضار لمعنى، تجد يلهج لا حول ولا قوة إلا بالله، يقولها لمناسبة وغير مناسبة، لكنه لا يستحضر معناها. فهل يحصل له ما رتب عليها؟ هل يحصل له ما رتب عليها أن كنز من كنوز الجنة ولم يستحضر معناها؟ نعم، يعني النص يرتب الثواب على القول في كثير من الأذكار، ولذا من يذكر الله وهو غافل يقول، يعني تحقق منه الشرط فيتحقق له الجزاء، وهذا قول جمع من أهل العلم ويرجحه ابن حجر. تأتي بالأذكار التي رتب عليها الثواب ورتب عليها الحفظ والاحتراز من الشيطان، يحصل لك ما رتب عليه، يحصل لك جزاءه ولو لم تستحضر. ومن أهل العلم من يقول أن مجرد حركة اللسان بهذه الكلمات لا قيمة له، والعبرة بالقلب، العبرة بالقلب، فإذا استحضر القلب. ولذا تجدون الانتفاع بهذه الأذكار إنما يحصل لمن تدبر ولمن عقل المعنى، أما من يقولها على طرف لسانه ولا يعرف معناها أو لا يستحضر معناها فمثل هذا لا أثر له على سلوك الإنسان. ولتجد كثير من المسلمين في بعض الأقطار يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك يشرك، وهي كلمة التوحيد، دليل على أنه لم يفهم معناها ولم يعمل بمقتضاها فلم تؤثر أثرها. وقل مثل هذا في العبادات كلها، الصلاة، يعني يصلي الرجل إلى جوار أخيه وبين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض، هل نقول إن صلاة هذا لا أثر لها؟ الواقع يشهد بذلك. الأصل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن ما الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ ونرى كثيرا من المسلمين يصلي ويحافظ على الصلاة لكنه يزاول المنكرات، هذا صلاته لم تنهى عن الفحشاء والمنكر، بدليل على أنه لم يأتي بها على الوجه المطلوب، وليس له من أجرها إلا إسقاط الواجب حيث لا يؤمر بإعادته، وإلا الأثر المترتب عليها والأجور العظيمة المرتبة عليها نصيبها منها قليل، العشر كما جاء في الحديث، السبع، الخمس، الربع، النصف، بعض الناس يستحضر وبعض الناس يستحضر أكثر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وما ربك بظلام للعبيد. تجد هذا الذي لم يحصل على أجره على أجر صلاته إلا العشر، من أجر صلاته إلا العشر، تجد هو السبع، هو الذي شغل نفسه بأمور الدنيا وغفل عن صلاته والإقبال على ربه. وتجد الآخر، نعم، الذي ينصرف من صلاته بأجرها أو بأكثر أجرها، تجده منه سبب تفرغ لها وأقبل على ربه وتفرغ من أمور الدنيا فحصل له الأثر المترتب عليها. فالأذكار التي تقال بطرف اللسان ولا يعقلها القلب لا يقال إنها لا تنفع، تنفع، لكن ليس لها من الأثر والثواب ما مثل ما للأذكار التي يتوافر عليها اللسان والقلب. لا قوة إلا بالله، فهنا إثبات المشيئة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتل، ولكن الله يفعل ما يريد. الله جل وعلا له المشيئة التامة وله الإرادة والقدرة، فكونه مقتتل، كون الكفار يقاتلون المسلمين والعكس ويحصل القتال والاقتتال، كل هذا بمشيئة الله جل وعلا وإرادته، بمشيئته وإرادته. فقتال الكفار للمسلمين مشيئة وإرادة كونية، وقتال المسلمين للكفار، نعم، شرعية لأنه مطلوب. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وفي هذا إثبات المشيئة لله جل وعلا بقسميها، وكذلك الإرادة، ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريده كونا ويقع لا محالة، وفي ما يريده كونا ما يحبه وما لا يحبه، وأما ما يريده شرعا فإنه قد يقع وقد لا يقع، لكنه محبوب لله جل وعلا. وهنا الإرادة الكونية والشرعية تتفقان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، وتختلفان في كفر الكافر ومعصية العاصي، فالله يريد كفر الكافر ومعصية العاصي كونا، كونا وقدرا، لكنه لا يحب ذلك، فالله يريد ذلك ولكنه لا يحبه. فالمحبة مع الإرادة الشرعية، وتحقق الوقوع مع الإرادة الكونية، والمكلف مطالب بأن يدور مع الإرادة الشرعية ولا يلتفت إلى الإرادة الكونية، ولا يلتفت إلى الإرادة الكونية. ما معنى هذا الكلام؟ نعم، نحن مطالبون بتكاليف شرعية لا بد من تحقيقها، وقد جاء الخبر عن النبي، عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام عن أمور لا بد من وقوعها فهل نستسلم؟ ونقول ما دام لا بد من وقوعها ليس لنا أن ندافع؟ لا، نحن مطالبون بالإرادة الشرعية التي يحبها الله جل وعلا. فالإرادة الشرعية تمنع من سفر المرأة بدون محرم، تمنع من إرادة من سفر المرأة بدون محرم. والإرادة الكونية الأدلة دلت على أن المرأة تسافر من أين إلى أين؟ من صنعاء إلى إيش؟ إلى حضرموت، يعني صنعاء الشام، يعني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن المدينة إلى صنعاء كما جاء في بعض النصوص. المقصود أن هذا سوف يقع كونا، وإن كان السفر بغير محرم محرم شرعا، فالإرادة الشرعية تمنع من هذا، والإرادة الكونية تدل على أنه لا بد من وجوده. فهل معنى هذا أننا نستسلم ونقول سافر المرأة بدون محرم لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن هذا؟ نعم، لا، نحن علاقتنا بالإرادة الشرعية، نحن مسيرون من قبل الشرع، وإن كان لنا إرادة واختيار ولا جبر، وما ربك بظلام للعبيد. وإلا لو طردنا الدوران مع الإرادة الكونية لما منع شيء في الوجود، كل من طلب منه شيء استسلم، وما يديه أن الله أراد له ذلك. نعم، إذا أراد أن يقتله لا يدافع، الله جل وعلا أراد أن يموت بهذه الوسيلة، لكن عليه أن يدافع، وعلى خصمه أن يكف دورانا مع الإرادة الشرعية. المشركون احتجوا بالإرادة الكونية، لو شاء الله ما أشركنا، ما أشركنا. نعم، الله جل وعلا شاء وأراد أن يشركوا إرادة كونية من باب الابتلاء لهم، مع أن الله جل وعلا ركب في هداهم إلى السبيل، هداهم النجدين، هداهم إلى الطريق هداية دلالة وإرشاد، ومع ذلك وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهم الذين جنوا على أنفسهم. ولا يتم امتحان المكلفين واختبارهم المطيع منهم والعاصي إلا بهذه الطريقة، ولا يظلم ربك أحد ولا يسأل عما يفعل، لأن النظر إلى مثل هذه الأفعال من قبل الله جل وعلا زلت به أقدام وظلت به أفهام، فالجبرية تمسكوا بنصوص، نعم، والقدرية الغلاة تمسكوا بنصوص، وغفل كل فريق عن ما استدل به الفريق الآخر، ووفق الله جل وعلا أهل السنة النظر إلى أدلة الفريقين ووفقوا وتوسطوا في المسألة، فلم يقولوا إن العبد مجبور، لأنه لكان مجبورا لكان فيه ظلم له، ليست لديه حرية ولا اختيار، له حرية واختيار. يعني ما الذي يمنع الإنسان إذا سمع الأذان أن يخرج إلى الصلاة، توضأ ويخرج إلى الصلاة؟ في أحد يمنعه؟ هو غير قادر على هذا؟ في قدرة، وقد دل على أن هذا هو الصراط المستقيم، ومع ذلك خالف. ولو شاء الله ما اقتتلوا. مثل هذا يقال إذا حدث الأمر، إذا حدث الأمر مثلا وقع أمر وفرغ منه، نقول هذه إرادة الله جل وعلا على أن يكون هذا الأمر من المصائب لا من المعايب. ما يزني الزاني أو يشرب الشارب يقول هذه إرادة الله وهذه مشيئته، لا، لكن إذا وقع ما يكرهه الإنسان من المصائب، نعم، يقول هذه إرادة الله وهذه مشيئته وهذا قدر، كما في حديث محاجة آدم وموسى لما انتهى أثر المعصية وبقي أثر المصيبة، احتج آدم بالقدر فحج آدم وموسى. لكن يحتج المسلم بما يحتج به المشركون، لو شاء الله ما أشركنا، هذا ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وليفعل ما يشاء ويقول لو شاء الله ما فعلت، هذه إرادة الله. نقول لا يا أخي، الله جل وعلا بين لك وجعل فيك من الحرية والاختيار والقدرة ما تستطيع أن تختار به أحد السبيلين. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. قد يقول قائل نرى تسليط الأعداء، نرى تسليط الأعداء على المسلمين في كل مكان، الأعداء تسلطوا على المسلمين والمسلمون وهم كثرة كاثرة وجودهم شبيه بالعدم، لا يملكون من الأمر شيئا. فهل معنى هذا أن الكفار الذين سلطوا منزلتهم عند الله جل وعلا أعلى من منزلة المسلمين الذين سلط عليهم؟ ليس هذا لهذا أبدا. الكفار كفار، والله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، فهم خالدون مخلدون في النار إن ماتوا على كفرهم. والمسلمون مسلمون، منهم المؤمن ومنهم المسلم العاصي ومنهم المطيع، لكن إذا ظهرت المعاصي وضعف إنكارها وأعلن بها بعض الناس من غير أن يوجد من يردع له، احتاجوا إلى ما يردهم إلى حظيرة التدين والالتزام، فيسلط عليهم العدو، وذلك بما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير. وهذه الأمور التي حصلت للمسلمين من الحروب والإذلال من قبل الكفار ليس بشر محض، ليس بشر محض. في بعض البلدان التي تنتسب إلى الإسلام لا يعرفون من الإسلام إلا الاسم فقط، إلا الاسم فقط. في بعضها يوجد من يقول لا إله إلا الله، لكنهم عزلوا عن الدين مددا متطاولة، توالت عليهم الحكام من غير المسلمين فعزلوهم عن دينهم. ووجد في بعض البلدان من يسخر من المصلي لأنه لا يعرف ما هذه الشعيرة، ولم يرى أحدا يصلي طول عمره. ووجد في هذه الأقطار التي أشرنا إليها كبار سن في 70 و60 يبيعون البضائع، هذه وقائع حادثة، يعني ما هي بافتراضية. شيخ كبير يردد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ويبيع السمك، وعنده مصحف من القطع الكبير يسمونه جوامعي، فإذا باع سمكة قطع ورقه ولفها. هذا يعرف من الإسلام شيء؟ نعم. سلط عليهم العدو فغزاهم وقتل من قتل وسبى من سبى وأذلهم، ثم بعد ذلك شوف النتيجة، النتائج والله الحمد، رجع الناس إلى الدين، صارت المساجد تمتلئ بالمصلي، ووجدت عندهم الدعوة، وجد أيضا العلم والتعليم، ونساؤهم الآن يتحجبن الحجاب الكامل. فليس هذا بشر محض، لكنهم لما عصوا احتاجوا إلى قارئ.